مس الرياضة ويا ثاني يمعب الرقاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب هنا من إذاعة الأولى. ننطلق إياكم إن شاء الله تعالى في رحلة رياضية ضمن بستان الرياضة، نحاول أن نقتطف من أزهاره ومروده وفي مجالاته الشيء الجميل لكم إن شاء الله. مستمعين الكرام، ما في شك أن الرياضة أصبحت يعني عامل مهم جدا في حياة الشعوب، ويعني تم تنظيم هذه الرياضة بشكل مختلف عما كان عليه في السابق. أصبحت الرياضة صناعة وأصبحت تجارة، وأصبحت بالإضافة إلى كونها أيضا جانب اجتماعي مهم جدا وصحي مهم جدا للشعوب، أصبحت في كل هذا يعني رياضة تعرف العالم بحضارة البلد التي هي فيه أو التي تمارس فيه هذه الرياضة، وهذا شيء جميل. لذلك ما شاء الله على دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال يعني العديد من الأنشطة الرياضية يعني المختلفة المتنوعة، سماء أرض بحر، على مستوى العالم، على مستوى القارة، على مستوى الإقليم، على مستوى على المستوى المحلي، في كل هذه الأشياء دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله لها وجود ثري جدا وغني جدا، سواء كان في التنظيم أو في الإسهامات يعني التطويرية في مثل هذه الرياضات أو في الإنجازات اللي يحققها أبطالنا ولله الحمد. دبي ترسخ مكانتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم كمنصة عالمية للبطولات وللنجوم، خصوصا في هذه الفترة. عندنا إن شاء الله تعالى في نهاية الشهر يوم 28-29 عندنا القمة الرياضية، قمة العالم الرياضية، فيها أكثر من مناسبة. يعني هذه بدأت الفكرة صغيرة ثم امتدت وكبرت وكبرت من خلال التطوير المميز لأبناء هذا الوطن، من خلال السمعة الطيبة اللي تلقى يعني استطاعت أن تعكسها هذه القمة بأسمائها المختلفة، جمعت كلها في قمة واحدة رياضية عالمية سوف تكون أو سوف يكون لها التأثير الكبير جدا على مسيرة الرياضة، سواء كان في التنظيم أو في الإدارة أو في حتى أنظمة هذه الألعاب المختلفة والمتنوعة. في نفس الوقت عندنا ما شاء الله يعني العديد من الفرق الأجنبية، من أشهرها من الأرسنال وبايرن وكثير من الأندية، يعني سواء كان يعني من دول أوروبا الغربية أو من دول أوروبا الشرقية أو حتى من آسيا، كلهم الآن ما شاء الله يسعون إلى أنهم يكونون موجودين في هذه الفترة المميزة، لأن أيضا نحن لدينا أحلى وأجمل شتاء في العالم. يأتون هنا في عطلة رأس السنة من أجل يعني تنظيم معسكراتهم وتنظيم فرقهم ويعني إعادة الحياة خلنا نقول لهؤلاء اللاعبين مرة أخرى بعد استراحة قصيرة في 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 بلدانهم خلال هذه الفترة. هذا شيء جميل. تنظيم القمة العالمية للرياضة بيكون يوم 29-30 كما مثل ما قلنا لكم، يعني هي منصة كبيرة جدا تجمع القطاع الرياضي وقادتهم وصناع القرار، مسؤولي الاتحادات والأندية، الخبراء، المستثمرين، كلهم تحت مظلة واحدة، تحت سماء واحدة هنا في دولة الإمارات في مدينة دبي النابضة بالحياة. حياكم الله جميعا إن شاء الله إلى منصتنا الرياضية العالمية، اللي ما في شك إن كما تعودنا كل سنة أو كل عام يكون لها يعني تأثير كبير على المستوى الرياضي، سواء مثل ما ذكرت في التنظيم أو في القوانين أو حتى في تبادل الأفكار اللي تتم وتنتشر من هنا من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كافة أصقاع العالم. طيب، نحن طالما تحدثنا عن هذه القمة بإذن الله تعالى، يعني مع في في يعني القمة سوف تحتوي على تنظيم حفل جوائز جلوب سوكر اللي تنقلت في أكثر من مدينة ثم استقرت في دبي على مدى السنوات الماضية، وأصبحت من أبرز الأحداث السنوية في كرة القدم العالمية. يعني هذا الحدث يستقطب نخبة من نجوم اللعبة، لعبة كرة القدم، وكذلك صناعها سواء كانوا مستثمرين أو مفكرين رياضيين أو مدربين أو حتى لاعبين، رؤساء أندية، وكلاء أعمال، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية يعني متخصصين في الجانب الرياضي كإعلاميين. كل هؤلاء ما شاء الله يلتقون هنا مثل ما قلت تحت سماء واحدة في قمة واحدة، ويتم توزيع جوائز جلوب سوكر هنا في دبي. ما في شك أن كثير من نجوم اللعبة أيضا سوف يكونوا موجودين هنا، مشاهير الرياضة العالمية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. نحن نبغي نقول أن يعني دبي ما بس كرة قدم، ولكن العديد من الألعاب الأخرى اللي ممكن ما تكون معروفة في الإقليم أو في كثير أو في بعض دول العالم، ولكنها معروفة في دول أخرى ولها شعبية جارفة جدا، مثل الرقبي، الجولف، التنس. كل هذه الأحداث إن شاء الله سوف تنظم هنا. أيضا هنالك يعني شيء الجميل أن ما تنظم فقط هذه للحاضر، ولكن هناك أفكار للمستقبل. عندنا بطولات خاصة بالأكاديميات على مستوى العالم تلتقي كلها هنا في دبي مع فرق من دبي، فرق أكاديميات أنا أتحدث، سواء كانت في الأندية أو في القطاع الخاص. هنالك أيضا بطولة العالم للملاكمة الدولية للرجال، وفي تحدي قناة دبي المائية اللي في يعني فيه موضوع البعد المجتمعي والتنوع الرياضي، واللي تحرص عليه صراحة يعني هذه المدينة الجميلة أن لازم يقام هذا التحدي الكبير. وفي تحدي الحبتور يعني أو دولي لتنس السيدات. تعرفون من متى بدأت هذه النسخة أو هذه البطولة تحديدا؟ تقريبا 28-29 سنة، فما شاء الله. يعني يوم الناس ما تعرف التنس في هذه المنطقة بشكله الدقيق وبشكله الدولي، كانت تنظم بطولة السيدات وليس الرجال، السيدات للتنس، وينظمها الحبتور واللي أصبح تحدي الآن. طيب، في عندنا أيضا كأس العالم للترايثلون للسيدات، وبنظم مجلس دبي الرياضة كالعادة تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون بتعاون اتحاد الإمارات للترايثلون. ما في شك أن دعم الرياضة يعني يتجه إلى أكثر من اتجاه ويمشي بشكل جميل جدا وراقي جدا. لذلك عندما نقول أن دبي هي منصة الرياضة العالمية، فإن ما نقول هذا من عبث، ولكن واقع يتجدد كل عام ويفرض نفسه عام بعد عام ويزيد من إشعاعه وبريقه على مستوى العالم سنويا. عمار يا الإمارات وعمار يا دبي، وربنا إن شاء الله يديم الأمن والأمان والسلام على ربوع وطننا العزيز وعلى ربوع العالم كله بإذن الله تعالى. طيب، من هنا الآن خلونا ننتقل إلى كرة القدم، وبما أن دوري أدنوك عاد خلونا نتكلم عن دوري أدنوك للمحترفين، واللي نلعبن فيه خمس مباريات. عيمان ودبا 2-0 لعيمان، بنياس وخورفكان 3-0 لصالح خورفكان على ملعب بنياس، العين وكلبة العين 2-0، البطايح والنصر في مباراة دراماتيكية فاز النصر 3-2 على ملعب البطايح، الجزيرة والظفرة 4-2 لصالح الجزيرة. تأجلت مباريات الوحدة وشباب الأهلي والوصل والشارج، لأن الوحدة وشباب الأهلي والوصل يشاركون في بطولة النخبة، يعني دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2 يشارك فيه نادي الوصل. الآن أصبح الترتيب على النحو التالي: العين 23 نقطة، الوحدة 18 نقطة وتنقص مباراة، شباب الأهلي 17 نقطة وتنقص مباراة، الجزيرة 17 نقطة، الوصل 15 نقطة وأيضا تنقص مباراة، النصر 14 نقطة، وعجمان والظفرة وكلبة وخورفكان والشارجة والبطايح وبنياس دبع على التوالي، والشارجة أيضا تنقص مباراة واحدة. طيب خلونا كالعادة في هذا الشهر نحن معانا اللي حللنا كرة القدم سواء كانت مباريات محلية أو دولية أو المنتخب، أخونا الحبيب عبد الله حسن المحاضر الاتحادين الدولي الآسيوي وعضو الطاقم الفني لمنتخبنا الوطني سابقا. أبو محمد نرحب بك، حياك الله ويانا.
مساك الله بالخير أبو عيلان.
بالنور والسرور يا مرحبا بك، حي بك وحي والله.
عنك الله يبارك فيك.
الحمد لله بخير ونعمة.
الله يبارك فيك ويطول لنا في عمرك يا أخوي.
كيفك أنت؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
كيفك
الحمد
مع لله مع المطر الطيب اللي نزل يوم الجمعة ويوم الخميس؟ ما شاء الله رحمة إن شاء الله.
الله يعني مثل ما تقول رحمة وبركة علينا نحن كلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد، وكلمة ورسالة نوجهها لكل من يعني ساهم بفعالية في أن الفترة اللي مرت بسلام، ودولتنا الحبيبة ما تأثرت بشكل كبير جدا في هذا المنخفض مثل ما حصل من الأعوام
نعم
السابقة ولله الحمد.
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا شيء جميل أن نحن تذكرتنا والذكرى تنفع المؤمنين، أن نوجه تحية طيبة إلى الرجال اللي شاركوا حقيقة، ليس الرجال ولكن حتى يعني خواتنا من السيدات يعني شاركوا وساهموا كل في موقعه من أجل سلامة كل من يعيش على هذه الأرض أثناء هذه الأمطار الطيبة. نحن نقول مهما كانت الأمطار يعني تخلف وراها بعض الصعوبات لكنها تبقى أمطار رحمة وخير إن شاء الله تعالى.
طيب
أبو محمد ما شاء الله يعني مع نهاية العام تقريبا نحن نصل إلى نهاية ديسمبر ونهاية العام هذا، يعني على مستوى العالم كله الآن المباريات يعني جدول المباريات مزدحم بشكل كبير جدا، سواء كان في بريطانيا، في إنجلترا، في شو اسمه، في فرنسا، في كلهم يبغون يعني يوقفون أو يخلصون جداولهم حتى يأخذون الإجازة، ومن بعد الإجازة دورات تدريبية أو معسكرات تدريبية مرة ثانية.
نعم طال عمرك. شوف أبو عيلان،
نعم
كل الدوريات في أوروبا عندها اللي هو استراحة الشتاء أو وينتر بريك، إلا الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي مستمر،
هي الدوري الإنجليزي مستمر وعندهم ما بلا بس يعني استراحة، عندهم بوكسينج دي وعندهم مش عارف إيش وحال الله.
لذلك يعني حتى في اتحادات حاولوا إن هم يروحون على الإنجليش ليك
بريمير ليج، نعم
ما قدروا لان في يعني في ثقافه موجوده في الدول هذه، فما يبون ان هم يعني يجتازون او خلينا نقول يعني يتجاوزون في 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 علاقاتهم وتقاليدهم.
ابو محمد تعرف يعني هاي تعتبر اجازه مجتمعيه بالنسبه لهم.
نعم صحيح.
إيه يمكن الإنجليز طبعهم كذي، ما عندهم شوي جانب مجتمعي قوي، بس الدول الثانية فيها مثل هذه الجوانب المجتمعية يعني.
نعم. فلذلك إن حتى الإجازة هذه فيها ضوابط للاعبين.
نعم.
إن الإجازة هذه ما يزيد وزنك، الإجازة ما استعمل فيها سلوك غير منضبط. يعني في النهاية أنا أعطيك إجازة، لكن الإجازة هذه مشروطة ومقيدة بضوابط النادي.
جميل.
هذا الشيء. النقطة الثانية الله يطول في عمرك، إن اليوم نحن في ديسمبر بطولات مثل ما تفضل بطولات خلصت، كأس العرب بعدها ما كملنا يمكن أقل من أسبوع ولا كأس أفريقيا.
نعم.
اللي بدأوا هم يفكرون إن يخلون البطولة كل أربع سنوات. آسيا طبعاً مش مرتبطة في أي بطولة قارية، لأن 2027 بتكون البطولة الجاية. نحن حتى بطولة كأس الخليج بتكون بعد في وقت متأخر. البطولة الآن اللي شغالة هي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يمكن هاي بنتعرج عليها ونتكلم فيها بعد ما نلقي النقاط اللي أنت حاب.
نحن بنبدأ نحن بنبدأ أول شيء مع يعني النتائج بشكل عام، كذي نتائج الجولة هذه اللي مضت 5 مباريات.
نعم.
من حيث المبدأ كذي شو تشوف أنت، هل هي نتائج طبيعية أو إن في أشياء؟
شوف أولا نحن نقول النقطة الأولى الله يطول في عمرك إن عودة الفرق بعد توقف. في فرق استفادت من التوقف، وفي فرق طبعا ما بقولك إن هي تأثرت نسبيا، لكن ما رجعت بالمستوى اللي كنا نحن مترقبين من الفرق هذه. نتيجة مباراة عمان مع دبا مثلا، كنا نحن متوقعين إن دبا آخر مباراة حاولوا إن هم يرتبون صفوفهم، فكانت الفترة هذه فرصة إن هم يعيدون حساباتهم ويعيدون ترتيب الفريق فنيا بشكل أفضل، خصوصا بعد تغيير المدرب. يمكن الاستفادة من الفترة هذه في تجربة لاعبين جدد، خصوصا أن نحن على أبواب الانتقالات الشتوية، في تحسين الفريق في الدور الثاني الله أعلم. إيمان استطاع أنه هو يرجع بقوة ويحقق النتيجة هذه 2-0. مباراة بنياس وخورفكان كل التقدير للكابتن حسن العبدولي اللي استطاع أن يضع بصمته على فريق خورفكان ويفوز على بنياس في بنياس. العين بالسهل الممتنع وبالخبرة المقنعة استطاع أن هو يتفوق على كلبة ويحرز 3 نقاط. هو الهدف الرئيسي. مثل ما قال المدرب الفريق، نحن فزنا ولكن الأداء غير مقنع ونرغب بأفضل وأفضل من اللاعبين، وهذا شيء طبيعي أن الفريق يرجع بعد توقف بالمستوى هذا.
صحيح.
مباراة البطايح والنصر يمكن هذه المباراة شخصيا هي إثارتها أكثر.
صحيح.
خصوصا فيها أحداث طرد وتقدم وتعادل وتقدم وتعادل إلى أن النصر حسم نتيجة المباراة. الجزيرة والظفرة، يمكن الظفرة إذا ما استمر بالأداء هذا ممكن يكون خارج منطقة الهبوط بما يقدم مستوى فني أكثر من رائع، خصوصا أنه صعد من دوري الدرجة الأولى، فاستطاع أنه يستفاد من الدروس السابقة من في المواسم الماضية، واستطاع أنه يبني فريق قادر على أن يبقى في المحترفين. الزخم الهجومي في الجولة هذه أن 3 أهداف بمعدل 3 أهداف لكل مباراة، وهذه نتيجة يعني معدل نسبة ممتازة جدا ل5 مباريات، خصوصا هناك مبارتين لفرق لها ميزة هجومية ما لعبوها الموسم لارتباطهم في دوري أبطال آسيا.
نعم.
يمكن أكثر الإثارة اللي في الجولة هذه هو ما حصل لفريق بنياز في موضوع الانتقالات، وهذا الموضوع يمكن شان يخص النادي، ولكن هذا الحدث اللي يمكن نتكلم عنه لأنه حصل في الجولة هذه، خصوصا أن الفرق على أبواب الانتقالات الشتوية.
طيب في هذا موضوع بنياس تحديدا، يعني لأن يهمنا في رد لبنياس على الإيقاف، حسب يعني ما ورد أن في رد، أن وبيكون في رد قانوني، لأن القرار اتخذ على هم مثل ما قالوا بنياس يعني مبدئيا في بيانهم، أن اتخذ القرار بناء على معلومات خاطئة وغير صحيحة.
نعم.
إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ نعم.
شوف الله يطول في عمرك. الآن إذا اتطرقنا للموضوع هذا سيبقى موضوع قانوني إداري بحث جدا.
نعم.
والاتحاد الدولي لا يمكن يخطأ في شيء مثل هذا بناء على معلومات مش دقيقة وصحيحة. خصوصا أنه هو الاتحاد الدولي قبل أي قرار يدرس الموضوع من كل النواحي، وهناك إدارة قانونية في داخل الاتحاد الدولي تنظر لكل قضية بشكل دقيق جدا، لأنه هو اللي يشرع القوانين، وهو من يضع مراجعة اللوائح لكل الاتحادات. فيبقى الآن القضية في كيفية إدارتها من قبل نادي بنياس، في هل هناك قضايا مالية، هل هناك قضايا في عقود اللاعبين. الموضوع ممكن جدا الأخوة في بنياس هم أدرى من أي شخص يكون، والإدارة القانونية في النادي طالما هم صرحوا أن هناك في خطأ من الاتحاد الدولي، الكلمة هذه شوية يعني من وجهة نظر شخصية كلمة يعني مبالغ فيها. ان انت جهة المشرعة تقول عنه انه هو خطأ، اذا خطأ في الإجراءات، اذا كان في خطأ في الإجراءات معناه ان انت اللي ارسلت، انت اللي رديت. لان انا اليوم اذا عندي مثلا موضوع مع اي لاعب، الاتحاد الدولي يسألك سؤال مباشر عن ردك لهذه الرسالة، ردك الآن لما وجه لك، وبعدين يبتدي يقول لك الرقم، المادة رقم الفقرة في اللائحة الفلانية، أنت هني ما التزم، طيب كيف تصرفت؟ فأنت عليك أنك تثبت حقك في هالموضوع.
جميل.
هذا جانب إداري، موضوع قانوني وإداري الإخوة أدرى فيها، وهناك قانونيين يقدرون يشوفون الموضوع هذا.
لازم يكونوا قانوني متخصصين في الجانب هذا، صح؟
أكيد.
ايه.
أكيد أكيد.
نعم.
النقطة الرابعة في الجولة هذه أن اليوم في أربع فرق وفي الدوامة اللي هم البطايح وبنياس ودبة والشارجة، فأكثر الفرق الآن يمكن خبرة في أن يعد الوضع هو نادي الشارجة بعد انتداب بعد ما تعاقد مع مدرب البرتغالي مورايس. فهذه الآن الملامح الجولة التاسعة في دورينا، دوري أدنى كل المحترفين.
جميل. طيب التعاقد مع البرتغالي كنادي الشارجة هذا هل يخل بالفرص أو شيء من هالقبيل أو شيء تنظيمي صحيح؟
هو الآن من حق أي نادي أن يعدل وضعه.
أيوة.
خصوصا أن نحن مقبلين على موضوع الانتقالات الشتوية.
أيوة.
جميل. فالانتقالات الشتوية أنت تحتاج لاعبين جدد.
نعم.
لاعبين ممكن تغيرهم، لاعبين يحتاجهم المدرب للدور الثاني. خصوصا المدربين اللي تم تغييرهم أو تم تغييرهم من خلال الدور الأول. يعني مثلا إن كان مدرب الجزيرة، إن كان مدرب الشارجة الآن، إن كان مدرب النصر إذا أنا غلطان، فهل المدربين الآن عندهم رؤية ثانية، فكرة ثانية بنوعية اللاعبين؟ يحاولون قدر المستطاع أن يكيفون أفكارهم على نوعية اللاعبين، لكن ممكن جدا تبديل لاعب اثنين ثلاث حسب ما هو يشوف نقاط اللي يريد أن يقويها في الفرق في الدور الثاني.
حلو. طيب أبو صقر العيماني يسلم عليك، يقول الدرب اليوم ما بسالك بس متونسين متابعة البرنامج المفضل، جزاك الله خير بارك الله فيك. يسلم عليك وعلي ويقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته أولا، ودائما هو يطلق عليك المحلل الكروي المنصف دائما، شو رايك في فريق عيمان؟
شوف اليوم عيمان، نحن يمكن أبو عيلان سبق أن ذكرنا أن عيمان في الموسم هذا يحتاج أو بدأ يفكر بشكل منطقي في تغيير اللاعبين للموسم القادم. تمام. وانتدب لاعبين وجرب لاعبين، وفي لاعبين مقيمين يعني مب بطموح نادي عجمان بدأ تغييرهم. المباراة هذه كمستوى عمان بعد الفترة التوقف ما نقدر نحكم عليها بنسبة كبيرة، نحتاج إلى مباراة أقوى، مباراة بشكل أفضل مع فريق ثابت أو مستقر فنيا. ممكن مثلا نشوف مباراة مع من فرق المقدمة مثلا، أو مثلا مباراة نفس توجه عجمان في تغيير اللاعبين. هناك ممكن أنت تقول نعم عمان ماشي بخطوة صحيحة نحو هدفه في تجديد صفوفه، نحو انتدابات لاعبين بطموح أكبر. يبقى السؤال، هل مدرب الفريق راح يكون هو مستمر، ولا راح هناك في توجه في تغيير مدرب؟ وذلك السؤال هنا في الانتقالات الشتوية، هل الأندية راح تخاطر وتجازف في عقود، ولا مرتبط في تجديد عقد المدرب؟ فهذا شيء بعد أنت
يعني تعمل حسابك إدارة النادي. هو تبديل المدرب أو اللاعب ما بترف، يفترض أن يكون احتياج.
صحيح،
إذا في احتياج من باب أولى يتم التغيير، لكن إذا ما في احتياج هذا يعتبر ترف يعني وإهدار للمال العام.
صحيح.
طيب هذا الريال يبغى ينقلنا إلى شيء آخر، يعني إلى أخوكم أهلاوي بالوراثي يقول كابتن عبد الله شو رأيك في الهدف الثاني لاعب منتخب المغرب أيوب الكعبي على منتخب جزر القمر؟
الله، شوف هو هدف، يعني هدف إذا ما قورن مقارنة ما بين إمكانيات المنتخب المغربي ومنتخب جزر القمر، هي لحظة إلهام وإبداع قد لا تكرر اللحظة هذه.
صحيح.
وقرار قوي وجريء من اللاعب بأن يسجل بالطريقة هذه، وهذه من النوادر اللي تحصل في مباراة افتتاحية أن اللاعب يكون بقوة القرار هذا ويسجل الهدف بالطريقة هذه. يعني
لاحظ أن اللاعب هو اللي لعب الكرة مررها.
نعم.
وجرى لخط 18 وينتظر التمريره، يعني واضح كذي هو يعني كانه راسم السيناريو.
ايه لذلك هي لحظه ابداعيه.
نعم.
من النوادر، يعني انا اقول لك هذه يعني يذكرنا في اهداف اول، يعني انا شخصيا شفتها اول مره لما عملها بيلي.
نعم.
على اورجواي.
ايه.
لما جت تمريره توستاو هو مشى على الحارس ومرت من الحارس زد مرة ثانية عمل نص دائرة عشان بيسجل وراح الكرة جنب القائم.
نعم.
فهذه بيلي صنعها لنفسه.
صحيح.
من تمريره.
صحيح.
ونفس الشيء اللاعب المغربي، لذلك هي لحظة يمكن من إبداع اللاعب، من عبقرية اللاعب.
صحيح.
عرفت؟ فاستثناء.
جانب.
فقد ما تقدر توصف الاستثناء ما بتعطي حقه بشكل دقيق فنيا.
هذا الاستثناء حتى في عمر اللاعب نفسه، يعني مثل واحد مثل هذا أظني فوق 30، يمكن 32 أو 33 عمره.
نعم. يعني اليوم هذه حصية الخبرة.
صحيح.
هذه قراءة الموقف بالشكل هذا.
صحيح.
واتخاذ قرار بالشكل هذا.
نعم.
عرفت؟ هذا يعني إذا ما أخطأ أو إذا ما راح يحاسب، يعني بيحاسب نفسه. يعني خليني أقول لك مثل الهدف اللي سجل على الأردن من أيضا لاعب المغربي.
صحيح.
من نص الملعب.
نعم.
خلى القرار والحارس متقدم. يعني في أهداف شفناها بنفس الطريقة هذه، ولكن الإسكان اللي حصل من اللاعب هذا
إنه
يشوف تقدم الحارس هذا، يعني هذه لحظة إلهام ممكن ما تتكرر.
صحيح. 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 طيب نرجع مرة ثانية إلى الفريق اللغز اللي هو الشارجة، هو باجت المباراة بطبيعة الحال الحين، يعني لأنه اليوم يشارك مع أظني مع الهلال الآن، هو يلعب
الهلال السعودي. نعم.
نعم. النتيجة حتى الآن لا زالت 0-0، يعني فريق الشارج بنفس اللاعبين يقدم مباريات جميلة جدا بغض النظر عن نتائج بعض المباريات، ولكن يقدم بشكل جيد ونتائج جيدة على العكس في الدوري المحلي.
شوف يا أبو عيلان.
نعم.
أولا يمكن الشارجة متأثر تأثر كبير جدا بالوضع اللي هو فيه من النواحي الإدارية. وكان في قرارات اتخذت في تغيير مجلس إدارة، في تغيير شركة الكرة، والشباب جدد جايين في يعني في إعادة الشارجة إلى وضع الطبيعي اللي نحن نعرفه. هاي نقطة الأولى. النقطة الثانية، هني أنت الآن في تأرجح ما بين فريق محليا الكل عارف أسلوبه، الكل يعرف نوعية اللاعبين، الكل عارف نقاط القوة والضعف، فبالتالي موضوع التجديد الفريق بنوعية لاعبين جدد بأفكار جديدة مثل ما حصل مثلا في نادي العين أو في نادي الأهلي، ما انتظروا إلى أن يحصل دروب، لا، وهم على القمة، وهم الآن في وضعية تنافس قاموا تغيير التغيير اللي رجعهم إلى الصدارة. يمكن الكلام على نادي العين الموسم هذا ونادي الشباب الأهلي الموسم
اللي فات اللي قبل فات،
نعم صح. حتى اليوم الوحدة لما تشوف أو الجزيرة صحيح غيروا، لكن هم ما زالوا موجودين في البطولات.
صحيح.
الشارجة الوضع هذا لابد أن كان يكون قبل خروج كوزمن.
صحيح.
قبل خروج كوزمن أنت اليوم تبديل فكر كامل أربع مواسم من مدرب إلى مدرب، هل أنت تنتظر من مدرب بأفكار جديدة وطموح جديد بعقلية جديدة في إدارة اللاعبين بوضع خطط اللعب بأفكار وفلسفة جديدة؟ تحتاج إلى وقت.
صحيح.
وتحتاج نوعية اللاعبين. أوكي، نحن ما نعرف بشكل دقيق جدا في ما حدث في نادي الشارجة، لكن السؤال الشارجة هل كان من أولوياته أن التركيز على الدوري المحلي، ولا أن يقدم مستوى وأداء في البطولة الأسيوية كونه هو كان بطل النسخة السابقة في النخبة الثانية؟ فأنت اليوم طموحك راح على الاتحاد الأسيوي، طموحك راح على خارج البطولة المحلية، هل اللاعبين اللي انتدبتهم أو اللاعبين موجودين على مستوى طموحك أنت في البطولة الخارجية؟ طب انت هني الان المدرب سواء ميلوش اللي راح والمدرب البرتغالي الحالي، هل هم الان قادرين ان ينقلون الفريق الى الطموح اللي انت تبغاه، ولا راح الفريق يستمر كوضع في الدوري بالشكل هذا ويوصل الى يعني ابعد طموح في البطولة الاسيوية؟ من 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 خبرتي البسيطة جدا والمتواضعة ابو عيلان، ارى ان المشاورات الفنية مع المدرب بشكل مستمر يساعد الفريق في الخروج من الوضع اللي هو فيه، خصوصا إذا ما تم انتداب لاعبين جدد وخروج لاعبين جدد. هل الشارجي مستعد للشيء هذا؟
طالما غير مدرب معنا ممكن يغير لاعبين،
لذلك انت اليوم تبغى ترجع الشارجة اكثر ثباتا فنيا وتقدم في المستوى، تمام. الشيء الثاني اللي ممكن يخدمك انت اليوم، راح يكون في توقف بالنسبه للدوري انت تستفيد منه، فكل هذه الان انت تحطها في ضمن خطه العمل مع المدرب الجديد، لان نحن كرياضيين وككرويين مش حابين وضع الشارجة يكون بالشكل هذا.
صحيح صحيح.
الشارجة من الفرق المنافسة، من الفرق اللي تقدم لاعبين للمنتخب، الشارجة من الفرق اللي لها وزن حتى على مستوى القاري، فما بيكون هذا وضع في 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 الدوري المحلي بالشكل هذا. نعم اتفق مع الكل اللي يقول انه شيء طبيعي، نعم شيء طبيعي، ولكن ما نوقف كشارج نوقف مستتفين دينا ونقول هذا الواقع، ولا نبحث حلول لتحسين وضع الفني وتحسين الاداء بحيث ان الشارجة على الاقل يرجع من اندية الاربع الاوائل، خصوصا انه كان الموسم الماضي من فرق اللي على القمة في آسيا.
زين، عندنا سؤال أخير عشان ما نحرم أختنا مريم من دبي، ولو أن سأل بعيد عن هذا تقول أنا ما تابع مباريات الكرة، بس تابعت مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب، هل المنتخب استحق البطولة؟ تقصد المنتخب المغربي بطبيعة الحال، باختصار كذي يا أبو محمد.
أنا أقول لك يا هو المنتخب المغربي استطاع من ثقافة البطولات أن يحقق البطولة.
جميل.
باختصار شديد الخبرة البطولات للمنتخب المغربي أعطى أفضلية من المنتخب الأردني، رغم أن هناك في كلام على التحكيم، ولكن في داخل الملعب من عمل الفارق ومن صنع الفوز لاعب خبرة.
صحيح. حمد الله. حمد الله.
نعم عبد الرزاق حمد الله. نعم.
نعم صحيح. شكرا أبو محمد ما قصرت.
يبارك في عمرك ربي يخليك.
نحن وصلنا ما شاء الله وايد سولفنا وياك ووصلنا إلى نهاية فقرتنا هذه إن شاء الله.
الله يبارك.
نلتقي بك إن شاء الله في الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى. شكرا
بإذن محمد. الله تعالى. الله يطولنا في عمرك.
حياك الله. كان معنا أخونا عبد الله حسن المحاضر الدولي والقاري في كرة القدم، وكذلك يعني المحلل الذي لا يشق له غبار، ونحن نسعد دائما نتشرف أن يكون معنا. أخوي خالد بن دسمال يقول بغير المود عليكم، عندي خبر بيرجعك شوي للوراء، وهو فوز الفيكتوري تيم ببطولاتنا ببطولات دولية خلال هذا خلال أسبوع، يعني نهاية الإكس كات على شاطئ جميرة، والثاني الفورمولا الإف 1 في الشارجة. ألف مبروك لأمراء البحار، يستحقون حقيقة على كل ما يقدمونه. ونحن الأسبوع الماضي أخوي خالد كنا في حديث مع أحمد السميطي مدير الفريق، وكان يتكلم أيضا عن باجل يعني هالبطولة إن شاء الله بإذن الله بيحققونها. وصلنا إلى النهاية وشكرا على المباركة، وين الحين عيلة ما شاء الله في إيطاليا شهر العسل. شكرا لك حياك الله. إلى الفاصل.
مساء الرياضة. الساعة 9 في الليل في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
قول سلام يا محمد سلام، أجل هنا أنت العظيم، الناس قابلك بالسلام وقوم الواجب حطيم، وانت بعزمك ما تضام، جاء لي شكلك عديم، انك من شيوخ العظام وبوك راشد زعيم، وبوك راشد زعيم.
107.4
جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، صغير وكبير.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
ما بنتخلى عن تراثنا. مس الرياضة ويا ثاني يمع بالرقاد.
حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية بعد هذا الفاصل. وخلونا عاد المرة، طالما نحن يعني يمكن مرينا على موضوع القمة العالمية كتقديم، ولكن عشان نتعرف على تفاصيل أكثر، اللي يعني هاي القمة اللي تقام تحت شعار توحد العالم عبر الرياضة، وفعلا الرياضة والله إنها تقرب ما تبعد. أعلن مجلس دبي الرياضي عن فعاليات القمة العالمية للرياضة، وهي التي ستقام بتوجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. هاي القمة إن شاء الله ستعقد يومي 29-30 ديسمبر في مدينة جميرة في دبي تحت شعار توحد العالم عبر الرياضة. هذه القمة تعتبر أكبر تجمع عالمي من نوعه، ويجمع يعني هذا التجمع يجمع نخبة من كبار صناع القرار الرياضي، الخبراء، نجوم عالميين، ممثلين للاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، في مستثمرين، في مبتكرين أيضا في مجالات الرياضة ضمن منصة حوار واحدة، يتبادلون خلالها الأفكار والرؤى ويستشرفون المستقبل، مستقبل الرياضة على المستوى العالمي. تقريبا 70 متحدث من نخبة القادة والنجوم وأساطير الرياضة العالمية بيشاركون في القمة، ومثل هذه يعني اللي تركوا بصمات مؤثرة في مسيرتهم الرياضية والإنسانية، وهذا بيعطي يعني نكهة جميلة جدا ومكانة عالية للقمة كمنصة عالمية تجمع الخبرة والتميز. سعادة خلفان بالهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أعلن خلال المؤتمر الصحفي أن تنظيم القمة العالمية للرياضة يأتي في إطار رؤية دبي طويلة المدى لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للقيادة والابتكار في القطاع الرياضي، مشيرا إلى أن الرياضة باتت اليوم محركا رئيسا للنمو في النمو الاقتصادي وعنصرا محوريا في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمعات أكثر صحة وتماسك. أضاف بالهول أن استضافة دبي للدورة الأولى من القمة تنسجم مع الخطة الرياضية لدبي 2033 التي يشرف عليها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي تهدف إلى تعزيز الريادة العالمية لدبي وترسيخ موقعها بين أبرز المدن العالمية استقطابا للمواهب الرياضية والفعاليات الرياضية الدولية الكبرى. طيب عشان نتحدث عن هذه القمة العالمية للرياضة معنا أخونا بدر العوضي المسؤول الإعلامي للقمة العالمية للرياضة. حياك الله أخي بدر ويا مرحبا بك معنا في مساء الرياضة من إذاعة الأولى.
يا هلا يا هلا أبو عيلان، ونشكركم على هذا الدعم والاستضافة.
حياك الله، وهذا واجب وما في شك أن يعني القمة العالمية للرياضة هذه أول الإصدار أو أولى إصداراتها مثل ما يقولون، بعد ما تم يعني كانت وليد وطلعت ب يعني أفكار كثيرة أكثر من حدث تجمع تحت منصة واحدة وضمن اسم واحد اللي هي القمة قمة العالم أو القمة العالمية للرياضة. كيف جت الفكرة بحيث أن نجمع كل هاي الأحداث اللي كانت تقام يعني على أيام متفردة خلال يومين ضمن منصة واحدة؟
شوف بعيران، اليوم تفوق دبي في المجال الرياضي يعود طبعا إلى رؤية القيادة الواضحة، واللي تعتبر الرياضة قطاع استراتيجي مش مجرد نشاط تنافسي. وطبعا دبي يعني خلال السنوات الماضية بنت منظومة متكاملة تجمع ما بين البنية التحتية العالمية والخبرات التنظيمية أيضا. لجانب تعرف اليوم دبي عندها القدرة على استقطاب الاتحادات الدولية والفعاليات الكبرى، وطبعا هني دور مجلس دبي الرياضي المحوري في هاي القمة الرياضية العالمية من خلال العمل المؤسسي والدعم مباشر من القيادة الرشيدة، حيث أن المجلس يمكن القطاع الرياضي ويدعم المواهب ويبني الشراكات الدولية. والقمة العالمية للرياضة اليوم هي امتداد طبيعي لنهج دبي والقيادة، وتجسد مكانة دبي كمنصة عالمية تجمع تعرف المنظومات الرياضية الدولية تحت مظلة واحدة.
جميل. طيب ما شاء الله تقريبا حوالي 70 متحدث خلال هذين اليومين، عملية التنظيم ما في شك أنه يعني صعب، ولكن ما شيء صعب على عيال زايد مثل ما نقول. من أبرز المتحدثين وشو المجالات اللي بيتحدثون فيها؟ يعني عطنا مقتطفات إذا قدرت.
الجميل أبو عيلان اليوم نحن جايبين 70 متحدث وهم من أبرز المتحدثين في عالم الرياضة. ما أتكلم على قطاع واحد في الرياضة، ولكن أتكلم عن عدة قطاعات منها القطاعات الرياضية الأندية والرياضات الأخرى مثل الرياضات التنافسية، وعندنا قيادات بارزة من الأساطير وصناع القرار في القطاع الرياضي العالمي. أنا ما أقدر أقول لك كل الأسامي لأن ياسين نعلن اسم اسم وراء اسم الحين على منصات التواصل.
حلو.
بس من أبرز المشاركين اليوم من النجوم الأساطير مثلا عندنا نوفاك لاعب التنس العالمي ورونالدو البرازيلي وباولو مالديني، وعندك باكياو الملاكم العالمي وبطل العالم السابق، وأيضا حبيب بطل UFC سابقا وغيرهم. طبعا هل نحن راح نتم نعلن عنهم عبر المنصات الرسمية للقمة. وطبعا الحضور هذا اليوم أنت عندك الثقة وهم عندهم الثقة في دبي أن نستضيفهم عندنا في النسخة الأولى، وهذا يؤكد مكانة دبي اليوم كمنصة عالمية توثق الحوار الرياضي وأيضا صناعة مستقبل القطاع هذا.
حلو. طيب يعني هذه السنة يعني تعرف القمة العالمية أيضا في تنظيم دورة 13 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة. الجائزة معروفة يعني انطلقت عام 2008 في دوراتها الأولى حملت اسم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، الآن انتقلت إلى العالمية للرياضة. يعني شو هي الانطلاقة الجديدة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة؟
بعينا مثل ما قلت اليوم اسم الجائزة تغير. طبعا الجائزة خلينا نقول عنها أن لها باع طويل، وهاي الدورة 13.
نعم.
والجائزة انطلقت سنة 2008 وكانت خلال 12 دورة سابقة تحمل اسم عزيز علينا كلنا اللي هو اسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
نعم.
الإبداع الرياضي. ولكن
نعم.
السنة هاي الجائزة هاي بحلتها الجديدة دورها تغير، دورها استوى عالمي أكثر، ومكرم الإنجازات على صعيد محلي وعربي وعالمي. وجائزة محمد بن راشد المكتوم العالمية للرياضة طبعا هاي بتكون دورتها 13 وبتكون من ضمن أعمال القمة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي. وطبعا راح تمثل نقلة نوعية في مسيرة الجائزة. نحن نتكلم اليوم عن جائزة عالمية للمكرمين على نطاق عالمي، وراح تكون اليوم الجائزة هاي منصة للتكريم التميز والإنجاز الرياضي على مستوى العالم. والجائزة اليوم حلتها الجديدة بعيدان مو بس تكريم، ولكن هو أيضا تسليط الضوء على أفضل الممارسات في عالم الرياضة والنماذج المؤثرة والنتائج الرياضية اللي تجمع بين الإنجاز الرياضي والبعد الإنساني. وهذا طبعا يعكس رؤية القيادة ورؤية دبي في جعل الرياضة قيمة مجتمعية ورسالة عالمية.
حلو. قيمة مجتمعية ورسالة عالمية. يعني ما بس نتكلم عن صناعة، ما نتكلم عن تجارة في الرياضة، ولكن أيضا نتكلم عن القيم المجتمعية.
أكيد.
شو اللي
نعم. دور أساسي.
زين. هذه القيم المجتمعية كيف نقدر نكرسها نحن مثلا في مجتمعنا المحلي، أو كيف تعكس هذه الرياضة أو القمة العالمية في مجتمعنا المحلي؟
طبعا أبو عيلان ممكن أختصر لك إياها بتكريم الأفراد والمؤسسات اللي تدعم صناعة الرياضة على النطاق المحلي والنطاق العربي والنطاق العالمي أيضا. مش المفروض يعني الجائزة لا تكرم بس الفائزين، ولكن أيضا تكرم المتميزين في صناعة الرياضة.
طيب في تحديات مستقبلية للرياضة، في ممارسات يومية أيضا للرياضة، في جلسات رئيسة راح تتكلم عن هذا الموضوع، وراح يقدمون يعني تجربة حول نموذج خلنا نقول التقليدي للمؤتمرات، وكيف إن احنا نحولها إلى 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 جلسات مختلفة، جلسات تفاعلية.
جميل. شوف اليوم بعيلان القمة هاي هدفها هي توحيد العالم عبر الرياضة وتسليط الضوء أيضا على تجارب اللاعبين والإضاءة على الجانب الإنساني من حياة الأساطير والأبطال اللي بيكونوا موجودين معانا. واخترنا جلسات بشكل مختلف بس لأنها تتجاوز النموذج التقليدي للمؤتمرات. عارف نحن نبغي اليوم نحط تجربة متكاملة على الحوار المفتوح، نحاول نتكلم عن كيف تبادل الخبرات وبناء الشركات والشراكات أيضا. والجلسات تناقش أيضا الواقع في القطاع الرياضي من الاستثمار، من التحديات المستقبلية، وأيضا حتى أن ما الحين بس بنتناقش عن القطاع الرياضي من بس صحة وسلامة اللاعبين، ولكن أيضا تجربة الجماهير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كل هذا يندرج تحت خلينا نقول أعمال القمة. وطبعا راح يكون في طرح إنساني واقعي يبرز التجارب العالمية. طبعا كل رياضي له تجربته، سواء من البدايات، من النجاح، ما بعد النجاح، فكيف الواحد ممكن يطلع نماذج ملهمة تقدر تسوي أثر حقيقي وتعرف وفي استدامة في مستقبل الرياضة.
جميل. باقي أسبوع تقريبا على انطلاق القمة العالمية للرياضة، استعداداتكم حتى الآن وين وصلت؟
والله يا أبو عيلان أقول لك نحن استعداداتنا على قدم وساق والحمد لله، يعني مثل ما قلت أنت في البداية ما في شيء صعب على عيال زايد.
نعم.
والحمد لله شوف اليوم نحن عندنا الخبرات المتراكمة أن نحن نسوي فعاليات على ومؤتمرات على هالحجم الكبير، والحمد لله يعني الخبرة موجودة والبنية التحتية موجودة، فكل شيء إن شاء الله راح يكون سلس وبيضوي إن شاء الله
بإذن الله تعالى. شكرا لك، ما قصرت يا أخوي بدر. أنا ما أدري إذا أنا حاولت أن قدر الإمكان يعني أعطي نبذة من خلالك أنت بالأسئلة هذه عن هذه القمة، في شيء تحب تقوله ما تطرقنا إليه؟
والله شوف بعيران يعني الحمد لله أتوقع أن مرينا على كل شيء، بس يعني يمكن اليوم نحن حتى نزيد شعار القمة اليوم أن يقول نوحد العالم عبر الرياضة.
حلو.
ومش عنوان بس، هو نهج واضح للعمل ليعكس دور دبي. اليوم دبي فيها أكثر من 200 جنسية، فاليوم نوحد احنا هالكم الهائل من الاختلاف الثقافي والعرقي والبشري اللي موجود في دبي في الرياضة، ونخليها منصة عالمية ان كلهم يستمعون ويتكلمون عن هالقطاع الحيوي واللي كل حد يحبه وكل حد ممكن يعني خلينا نقول ينجذب له عن طريق وفي دبي.
جميل. ونحن ممكن بنقدم لهم حتى واقع ممارس من خلال الرياضة اللي تقدم دبي لكل مقيمينها في يعني كل سنة وكل عام من خلال البرامج الرياضية المتعددة المجتمعية والتنافسية، فما في أجمل من دبي يعني تقدمها كنموذج لهذا الشعار اللي نقول فيه نوحد العالم عبر الرياضة. شكرا أخوي، شكرا لك.
شكرا
لأخ بدر العوضي المسؤول الإعلامي للقمة العالمية للرياضة على يعني إلقاء الضوء إن شاء الله تعالى على الكثير من الأنشطة اللي بتحتويها هذه المنصة العالمية القمة العالمية للرياضة، واللي تأتي بشكل آخر مختلف عن السنوات اللي مضت، بإذن الله تعالى أن تكون انطلاقة مميزة لهذه القمة ولها تأثير دائم إن شاء الله تعالى، لأن نحن يهمنا أيضا استدامة التأثير، وأن نحن نستطيع من خلال القمة العالمية للرياضة أن نوحد العالم إن شاء الله تعالى. طيب عندنا فاصل، وبعد الفاصل بنرجع لكم إن شاء الله.
مساء الرياضة.
مرحبا يلي وصلنا عند العرب يجمع صلوبة، يا مرحبا يلي وصلنا حما يا من ينر زايد هزيد يا لن وسكنا يا ضايا شوان عايل أقلين نوادي حلنا.
الأولى منكم وفيكم. مس الرياضة ويا ثاني يمعب الرقاد.
موسيقى
يا مرحبا بكم، حياكم الله. ويعني بنختم جولتنا الرياضية خلنا نقول رياضة أو ثقافة رياضية. بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني للدولة في بداية هذا الشهر 54، الإعلامي والمؤرخ والباحث الإعلامي محمد الجوكر أخونا العزيز أطلق كتابه الجديد آل مكتوم إرث تاريخي رياضي الأبطال في حضرة الفارس، من خلال إصداره توثيق يحتوي على حوالي 280 صفحة، يتصدرها إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مبادرة إرث دبي لتوثيق تاريخ الإمارة وتزيين ويعني تتزين مقدمة الكتاب آل مكتوم رجال صنعوا التاريخ للمؤلف. شوفوا يا جماعة، ترى التوثيق شيء مو بسيط بكل النواحي في أي مجال، رياضي، اقتصادي، تاريخي. التوثيق يتطلب جهد كبير جدا من الشخص اللي يقوم بهذا الدور، ولازم يعني من 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 صفات المؤرخ الصدق، وإلا يعني سوف يكشف على مدى الأيام والزمان إذا ما كان صادق، سوف يكشف وبعد ذلك يعني تذهب جهوده وكتبه وتوثيقه كلها في ما أبغى يقول يعني كذي، خلنا نقول فراغ التاريخ. على كل حال يسعدني أني يعني يكون معي على الخط الآخر أخوي والأستاذ محمد الجوكر عشان يحدثنا أكثر عن هذا الكتاب. أبو سلطان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو عيدان، هلا حبيب،
كيف حالك؟ عساك بخير.
خير، الله يطول في عمرك، الله يحفظك إن شاء الله.
طيب، نحن خلنا نقول أنك أنت ما شاء الله ضليع في موضوع في مجال التوثيق. أولا، ليش أنت دخلت في هذا المجال؟
هو الحقيقة مثل ما تفضلت في مقدمة البرنامج بأن التوثيق عمل مهم ويرتبط بكنوز الوطن وبمختلف أشكاله وألوانه وأنواعه. لذلك وجدت نفسي في هذا المجال، على اعتبار أني أنا رجل متخصص في مجال الصحافة والإعلام والرياضة، وجدت نفسي عايش هذا الدور بشكل منذ أكثر من 4 عقود، وبالتالي كان من الواجب علي أن ألخص تجربتي خلال هذه الفترة الطويلة في مجال معين أستطيع أن أخدم فيه وطني. مثل ما تفضلت أبو عيلان أن التوثيق الدولة بحاجة لها في مختلف المجالات، في كل المجالات. وكلنا يتذكر مقولة المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه، من ليس له ماضي ليس له حاضر. من هذا المنطلق وجدت أني طالما أمتلك الأدوات وأمتلك المقومات الأساسية من مادة فكرية، من صور، من علاقات، من تواصل اجتماعي، من تواصل إنساني، من دعم من كبار قادة البلد، وجدت نفسي في 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 مكان يسهل علي بأن أخوض هذه التجربة. ومع هذه التجربة وجدت الحقيقة أبو عيلان أن أمتلك أكثر من 400 ساعة تلفزيونية، وهذا 400 ساعة تلفزيونية من خلال البرامج التي قدمتها في التلفزيون، سواء عبر أيام زمان في تلفزيون دبي، كانت أيام في تلفزيون الشارقة، بعض البرامج في تلفزيون أبوظبي. وجدت أمتلك 400 ساعة تلفزيونية. ناهيك أيضا هناك أكثر عن 40,000 زاوية يومية من خلال تجربتي في العمل. هذه الأشياء اللي مرتبطة برياضة البلد وبتاريخ البلد وبرجال الوطن الذين خدموا في هذا القطاع اللي أنا أعرفه هو قطاع الرياضة، رأيت أني أقوم بمحاولات وسعي واجتهاد، إن كان طبعا عملي غير مكتمل على اعتبارنا كل هذه الشهادات ينقصها وتجد الملاحظات تعوضها في الكتب الثانية وهكذا. فوجدت حقيقة تجاوب كبير ومساندة ودعم من الجميع. وهنا في هذه العجالة أيضا لا يسعني لأنا أشيد بموقفك معي أخي العزيز الثاني، 2014 قدمت تقديمي لكتاب الفرسان في النادي الأهلي عندما أحرز بطولاته وحققنا ذاك الكتاب القائم. أنت حضرتك كنت هو المقدم البرنامج، بل بالعكس أنت خطفت الأضواء حتى من المؤلف.
الله يسلمك عليك زود. نعم الله يسلمك.
أيضا لا أنسى أيضا عندما سافرت إلى الدوحة لحضور كأس العرب بالنيابة عني، وكان لي شرف أيضا أن تقدم الكتاب النسخة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد.
هذا واجب يا أبو سلطان، هذا جهد ما في شك أنه جهد كبير، وكان لابد أن احنا يعني نسهم على الأقل بشيء بسيط أن الجهد هذا يرى النور إن شاء الله تعالى. وبالتالي هذا واجب يا أخوي، واجب واجب.
من هذا المنطلق الحقيقة كانت يعني رؤيتي بأني أنا أشوف أن لا أخفيك يعني بدون غرور، المشكلة لا يوجد حد الآن، ما أقول بديل، لا يوجد من يسعى لهذا الشيء، لأن هذه رغبة.
زين أنا أسمح لي أقاطعك هني. يعني أنا عندي سؤال أبو سلطان، أنت لما دخلت الإعلام الرياضي كان في فكرك في يوم من الأيام أنك بتدخل مجال التوثيق؟
لا، أنا أساسا دخلت الإعلام الرياضي من باب التلفزيون، في التعليق الكروي،
صحيح.
ثم تحولت مقدم برامج ومعد برامج، استمريت ثم محرر رياضي ثم مراسل ثم مسؤول ثم رئيس قسم ثم مدير تحرير ثم نائب رئيس تحرير. لم يكن في بالي إلا بعد فترة من الزمن وجدت أن هذه الأوراق وهذه الصور بين يدي،
الله الله.
فحرصت أن أحافظ على هذا الكنز وهذه الثروة العلمية الإعلامية الثقافية التوثيقية التاريخية بأن لا تفوت.
جميل.
بديت مع كل جائزة من جوائز الدولة التي يحصل عليها، وطبعا بالتالي لما تحصل على جوائز هناك لك مكافآت، فكنت أقوم بإعداد مكتبة أو متحف صغير لي، ومن خلال هذا المتحف أصبحت عايش في عالمي الخاص يعني.
أيوة.
لهذا السبب حقيقة وجدت أني يعني قادر بأن أخدم وطني في ولو جزئية بسيطة، لكنها تستحق، لأنك عندما تتناول بوعلان في عرض 25 إصدار توثيقي، هذه الإصدارات تتعلق بالإنجازات الرياضية، بالأبطال، بالأندية، بالرموز. يعني 2010 كان الإصدار الأول عن مسيرة صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد بعنوان الفارس. 2016 أيضا كان كتاب عن مسيرة صاحب اسمه رئيس الدولة حفظه الله. 2018 كتاب أيضا بعنوان الرياضة في فكر زايد. 2019 كتاب عن المغفور للشيخ حمدان بن راشد. 2005 الجزء الأول لنادي النصر. 2020 كتاب عن الدكتور شيخ سلطان محمد القاسمي. 2008 رجال صنعوا الأبطال. وهكذا استمريت مع هذه الإصدارات حتى الإصدار الحالي اللي أنا أعتبره يعني نوع من رد الجميل للمعازيب، رد الجميل أصحاب السمو لأولياء الأمر، الأسرة الحاكمة في دبي بوعيلان.
نعم.
قدمت الكثير للدعم ومسيرة تطور الرياضة. انبثقت هذه الفكرة، فكرة إصدار هذا الكتاب في فبراير عندما أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الله يحفظه عن لجنة إرث دبي، وهذه اللجنة تعني أن تتناول كل ما يتعلق بإرث دبي. وجدت نفسي أن هذا المجال مجالي، وبالفعل بدأت أشتغل من فبراير الماضي لحد ديسمبر، يعني خلال 8 شهور طلع هذا الإصدار الذي يحمل مسيرة 40 فرد من أفراد الأسرة الحاكمة. من بدايتها كانت عن الدور الكبير الذي لعبه المغفور للشيخ راشد بن سعيد المكتوم وتطور الرياضة في البلد من خلال دعم الشيخ راشد رحمه الله عليه والأفكار الطيبة ورعايته للأحداث الرياضية، ويعني تشجيع أبنائه لتشجيع الرياضي من أبناء الوطن من خلال قبل قيام الدولة. كانت هذه المسيرة الحقيقة مسيرة طيبة، يعني في الفصل الأول أتناول جزئية ما قدمه المغفور للشيخ راشد تجاه قطاع الشباب والرياضة، وكيف استقبل الفرق واللاعبين واستقبل الاتحادات الرياضية، وكان حريص على أن الرياضة تبقى يعني جزء مهم في أفكاره. ثم استمراريته طبعا مع أنجال الكرام صاحب السمو الشيخ محمد، وكلنا يعلم التاريخ الحافل لفارس العارف في مجال الرياضي. وهكذا كان المشوار الحقيقة استمر لأني وجدت أن أسرة آل مكتوم الكرام لديها الحقيقة من المجهودات الحثيثة والواضحة والملموسة على صعيد الرياضة المحلية أو على صعيد الرياضة العالمية من خلال يمكن أبو علان أنت أيضا كنت أحد السفراء رياضة الإمارات من خلال التعليق ومن خلال مشاركاتك مع فريق الفيكتور تيم الذي رفع اسم البلد والمدينة من خلال الجولات التي قمتم بها، وهذه كانت أيضا نتيجة جهود حثيثة بذلها الحقيقة وقدمها المغفور للشيخ مكتوم. وهكذا يعني الكتاب فيه حقيقة سلسلة من الفصول التي تحكي مسيرة كل واحد من أفراد الأسرة الحاكمة في مجال القطاع الرياضي.
جميل أبو محمد، أنا يعني عندي بعض الأسئلة لكن الأولوية لمستمعين الكرام. نعم. أول شيء روح الوصل يقول أستاذ محمد افتقدنا تعليقك الكروي في مباريات الدوري والمنتخب، الله يحفظك أستاذنا. بترجع للتعليق ولا خلاص؟
والله التعليق كانت مرحلة
ما تحن أبو سلطان ما تحن؟
والله الآن لا
لا،
لأن أنا لا أخفيك يعني أنا تقريبا ما أقول اعتزلت، لا تركت التعليق في آخر مهرجان اعتزال زهير بخيت رغبة شخصية لأني أنا كنت أحب زهير. نعم. علقت على هذه المباراة كانت في آخر مباراة لي ناهيك أيضا،
يعني اعتزلت مع زهير أنت
يعني تقريبا تركت. نعم. لا لكن التعليق مع زمان يختلف عن اليوم. اليوم طبعا ما شاء الله في وجوه وعناصر وكفاءات وواحد يفتخر ويعتز فيها، أنا أشكره وعلى هذه الكلمات الطيبة.
جميل. طيب عندنا أبو عبد الله يقول تحية وتقدير وعرفان للأستاذ محمد الجوكر على جهد الكبير في توثيق التاريخ الرياضي في الدولة، وأتمنى من جامعاتنا وكليات الإعلام في الدولة الاستفادة من خبرة الأستاذ محمد في تقديم محاضرات لطلبة كليات الإعلام، وأكيد المردود بيكون طيب لأن أستاذ في الإعلام. كانت لك تجربة في هذا المجال أبو سلطان؟
أنا عندي 42 محاضرة
ما شاء الله.
42 محاضرة
حلو،
شارك في جامعة الإمارات وفي جامعة الشارقة وبعض الجامعات الخاصة وأيضا طبعا على صعيد المنطقة أيضا في قطر وفي بحرين وفي عمان، يعني لدي تجربة بحكم دراستي الإعلامية، أنا خريج جامعة الإمارات متخصص إعلام.
صحيح.
يعني لدي التجارب وأنا لي شرف طبعا.
أبو محمد ليش ما يكون أبو سلطان ليش ما يكون في برنامج مع المدارس الجيل الجديد هذا اللي طالع يعني على الأقل يعرف تاريخه اللي يعني يبني على التاريخ اللي كان موجود؟ صحيح. هل في مجال أن تكون هاي الفكرة يعني تطبق أو أنك أنت فكرت في مثل هذه الفكرة؟
الجهات المعنية هي يجب أن تقوم بهذا الشيء، لأن وزارة الشباب، اللجنة الأولمبية للاتحادات، وزارة التربية، هذه القطاعات هي المسؤولة الكاملة في مثل هكذا أمور. يعني الآن يمكن طلعت على الكتاب بشكل سريع.
نعم.
العمل شاهدت والله، وأنا أقول لها بكل أمانة هذا عمل مؤسساتي ليس عمل فرد.
صحيح. لا ما شاء الله يعني جميل مميز الكتاب.
وليس عمل فرد. أنا أقوم بنفسي وفي مكاني المتواضع في البيت.
صدق.
وبدعم من أولادي وبالاستعانة ببعض الأخوة، لكن عمل مؤسساتي.
أنا عارف إن ما شاء الله العائلة عندك بو سلطان يعني بنتك الله يحفظها وولادك يشاركون في كثير من الأشياء وياك يعني.
الأولاد لا، البنات.
البنات نعم.
البنات نعم هم أكثر قربا وأكثر.
دوم البنات دوم البنات حق الآباء يعني كذي سبحان الله.
صحيح. نعم.
الله يحفظهم لك جميعا إن شاء الله.
وياكم.
أنا عندي سؤال أبو محمد يا أبو سلطان، يعني شو اللي ينقص التوثيق الرياضي في الدولة عشان يكون يعني الآن أنت ما قصرت، هذا جهد شخصي بدعم كبير ما في شك مثل ما تفضلت من القادة ومن يعني الناس اللي يتفهمون مثل هذا الوضع.
صحيح.
ولكن ليش ما يكون يعني في يعني مثلا الآن الشيخ حمدان بن محمد أطلق إرث دبي، في مؤسسة يارس ترعى هذا الإرث وتنظمه، ليش ما يكون على مستوى الدولة أيضا مؤسسة نحن خلنا في الجانب الرياضي، ليش ما يكون في مؤسسة يعني ترعى مثل هذا الموضوع وتستعين بك أنت وفي شباب آخرين أيضا في هذا المجال، تجمع الجهود هذه بدل ما تكون جهود متفرقة؟
صحيح. قبل سنوات طويلة أنا قدمت مشروع للهيئة العامة للشباب الرياضة، وقدمت مشروع لمجلس دبي الرياضي بعمل متحف رياضي للدولة، يكون متحف وطني أو بمعنى صح لجنة وطنية للأرشفة الرياضية. نحن لدينا الآن الأرشيف الوطني على مستوى الدولة في أبوظبي، المكتب الوطني للأرشيف الوطني، هذا صحيح. على مستوى عالي جدا، اللي يتابع تطورات والأوراق والذكريات التاريخية المتعلقة بالدولة، لكن لينقصنا الجانب الرياضي، وهذا تطرقت لإيه وقدمت مشاريع، ولكن لكن كل المشاريع التي قدمها دخلت وذهبت مع الريح ودخلت الأدراج ولم يرى ترى النور. هذا مشروع، المشروع اللجنة، أنا في اعتقادي يجب أن يكون هناك لجنة وطنية عليا للأرشيف. يعني فالآن في بعض الدول الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية الشقيقة لديهم لجنة عليا وطنية للتاريخ الرياضي، وتم إصدار برامج وتوثيقات على مستوى عالي جدا، واستعانوا بشركات عالمية وخبرات على مستوى العالي. أيضا المملكة البحرين نفس الشيء، استعانوا بخبرات وشكلوا لجنة وطنية عليا. أيضا هناك في الكويت موجودة. نحن حقيقة ينقصنا هذا الشيء. نحن اللي نريده يكون على الأقل يعني الآن نحن عندنا متحف الاتحاد، لدينا مكتبة محمد بن راشد، لدينا دوت الثقافة، لدينا هيئات الثقافة، لدينا كثير من الأمور والأشكال والمسميات التي تأتي تحت مظلة الهوية الثقافية التنموية التوعية. لكن نحن بحاجة أيضا كرياضة، وأنا هذا أوجه الأمر والنداء للأخوة في مجلس دبي الرياضي، على أن يكون هناك مقر أو لجنة أو معرض للتاريخ الرياضي. رياضات الإمارات إن شاء الله قريبا بإذن الله سيكون هناك حدث أيضا توثيق جديد سيتم الإعلان عنه على مستوى الدولة بخصوص الرياضة في الإمارات مع الكويت، وإن شاء الله هذا الأمر إن شاء الله الآن في طور التحضيرات النهائية. ما أريد أن نصل إليه أبو علان أن نهتم اهتمام بالجانب الرياضي. نحن في الإمارات لدينا المقومات الأساسية التي بإمكانها، خصوصا قبل أسابيع صدر قرار بدارة المكتوم، ودارة المكتوم يعني لابد أن يعني هذا الكتاب اللي أنا الآن درسته يجب أن يكون أحد الأمور
المقتنيات الموجودة في هنا.
نعم، يعني دارة المكتوم، وأنا لا أخفيك تواصلت مع جميع أعضاء أعضاء المجلس ووضعت خبرتي وقدمت استعدادي وقدمت خدماتي أن يكون تحت تصرف هذه الدارة، لأن الدارة هاي ستحمل الكثير وستغير كثير من المفاهيم خاصة في مجالات متعددة، لكن أنا أتكلم في مجالي اللي هو مجال الإعلام الرياضي.
صحيح،
يعني هذه شغلة مهمة جدا، طبعا الحديث فيها طويل وليس مجال أن أتحدث فيها بالتفاصيل. يعني من يريد يعني أن يتعرف على هذا الإصدار الجديد، هو إرث المكتوم تاريخ رياضي حافل الأبطال في حضرة الفارس.
نعم.
معناه كبير.
صحيح،
معناه كبير أن الفارس، من هو الفارس، كيف بدأ حياته كلاعب كرة قدم، كمؤسس للنادي وكداعم للأندية والمنتخبات، وكأيضا تشجيع أبنائه وأنجاله وأبناء الوطن. يعني موضوع كبير أبو علان، يحتاج إلى 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 إلى, إلى وقت كبير حتى الواحد يشرح بالتفاصيل الدقيقة وكيفية وما هي المعوقات الصعوبات التي واجهتك في إصدار مثل هذا العمل.
جميل.
كل هذه محتاجين حقيقة إلى، وأنا أشكركم، يعني هذه أول مؤسسة إعلامية
الله يسلمك
أن تستضيفني للتحدث في هذا الجانب.
هذا واجب يا أبو سلطان، هذا واجب، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في القادم من الأيام، وأيضا نضم صوتنا إلى صوتك في أنه ضروري أن تكون هنالك يعني مؤسسة أو جهة وطنية. نعم. تهتم بأرشفة الرياضة وبالتوثيق الرياضي إن شاء الله تعالى، وأنت موجود ضمن هذه المؤسسة على الأقل بإصداراتك 25 هذه، ما في شك أن راح تسهل مهمة المؤسسة اللي نحن نقترحها إن شاء الله، واللي نأمل وزارة الرياضة الآن، لأن هي يعني المظلة الاتحادية بهذا الشأن. أبو سلطان، ودنا نطول وياك أكثر، لكن عاد وقت البرنامج
زين،
ونأخذ أنا شوية طاقم البرنامج يقولون يبون نسخة من هذا الكتاب يا أبو سلطان.
حاضرين يقول حاضرين
حاضرين
كله اقول لك الحين كل الناس تدور ببلاش ان شاء الله حاضر والله لي شرف
العالم الله يعزك ويبارك فيك ان شاء الله بالتوفيق ابو سلطان وما قصرت كان معنا الاعلامي الرياضي والمؤرخ الرياضي زميلنا والاستاذ محمد الجوكر حياك الله في امان الله مع السلامه
مساء الرياضه